أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بالنسبة إلى حجية قول اللغوي، ذكر السيد السيستاني دام ظله على ما في تقرير أبحاثه في قاعدة الأظهر صفحة 172 أن الكتب اللغوية ليست معدة لإعمال الخبروية في تشخيص المعاني اللغوية، فذكر أن النهاية لابن أثير جزء مهم منها تجميع لجمع من الكتب وليس من كلامه هو. وأما لسان العرب لابن منظور فهو وإن كان كتابا جامعا إلا أنه أيضا ليس إلا تجميعا لعدة كتب لغوية كتهذيب اللغة للأزهري والصحاح للجوهري ونقد الصحاح لابن بري والمحكم لابن سيدة الأندلسي والنهاية لابن الأثير. وقد صرح بذلك مؤلفه في مقدمة كتابه، كما صرح بأنه ليس مسؤولا عما في الكتاب. يقول: ليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها ولا وسيلة أتمسك بها، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم، فمن وقف فيه على صواب أو خلل فعهدته على المصنف الأول، لأني نقلت من كل أصل مضمونه ولم أبدل منه شيئا حتى يقال إنما إثمه على الذين يبدلونه، بل أديت الأمانة في نقل الأصول بالنص. وأما الدر النثير للسيوطي فهو أولا مختصر نهاية ابن الأثير، وقد أضاف على ذلك إضافات قليلة. وأما تاج العروس للزبيدي فالظاهر أنه أخذ ما ذكره من النهاية إما مباشرة أو بتوسيط لسان العرب أو الدر النثير، فإنها جميعا من مصادره. وأما مجمع البحرين فهو أيضا ذكر عين عبارة النهاية في المقام، وقد صرح في المقدمة بأنها من مصادره، وبذلك يتضح أولا أن ذكر هذا الرأي في كلمات هؤلاء يعني رأي في تشخيص معنى لغة لم يكن عن التزام به من قبلهم جميعا، بل كان ذكر أكثر من ذلك على سبيل النقل ولو احتمالا، وذلك أن أكثر الكتب اللغوية شأنها تجميع الكلمات والأقوال كالجوامع الحديثة، وثانيا إن أصل هذا التفسير في مفهوم الضرر والضرار ينتهي إلى كلامين، أحدهما تهذيب اللغة والثاني الغريبين، والمتأخرون أخذوا عنهما. فهذا يعني أنه يصعب الاعتماد على كتب اللغة حيث لم يعلم بأن المؤلف حتى لو كان من أهل الخبرة أعمل خبرويته فيما ذكره، بل لعله اعتمد على غيره وجمع كلمات الآخرين. فالاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية أقوالهم في حد أنفسها على ما أوضحناه في علم الأصول. هذا كلام السيد السيستاني دام ظله. يقع الكلام في الإجماع المنقول بالخبر الواحد. جرت عادة الأصوليين قبل البحث عن حجية خبر الواحد أن يبحثوا عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، مع أن الأنسب أن يبحثوا أولاً عن حجية الإجماع المحصل، فإذا ثبتت حجيته فحينئذ يبحثون عن حجية الإجماع المنقول، يعني يبحثون عن حجية الخبر الواحد الحاكي للإجماع المحصل. والبحث عن الإجماع المحصل وحجيته خارج عن مباحث حجية الأمارات الظنية، لأن الإجماع المحصل إن كان مفيدا للقطع بالحكم الشرعي فحجيته من باب حجية القطع، وإن لم يكن موجبا للقطع بالحكم الشرعي فلا دليل على حجيته. وكيف كان ينبغي أن نتكلم أولا عن حجية الإجماع المحصل ثم نتكلم عن حجية الخبر الواحد الحاكي للإجماع المحصل والذي يعبر عنه بالإجماع المنقول. العامة ذهبوا إلى حجية الإجماع المحصل، يقول الشيخ الأنصاري هم الأصل له وهو الأصل لهم. الإجماع الذي اقترحه هم العامة كي يصححوا بذلك مذهبهم، لأنهم يستدلون على مذهبهم بإجماع المسلمين على خلافة فلان وفلان. هل التاريخ يؤيد ذلك؟ تشخيص هذا المطلب راجع إليكم. استدل العام على حجية الإجماع بأدلة لفظية من الآيات والروايات. أما الآيات فمنها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيقال بأن مفاد هذه الآية العقاب على اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن الواضح أن التعبير بسبيل المؤمنين لا يعني سبيل المؤمنين بلا استثناء منهم، بحيث لا يشذ عنه حتى فرد واحد، إن هذا شيء لا يتحقق عادة. فظاهر سبيل المؤمنين سبيل أغلبية المؤمنين. فإذن هذه الآية لو تمت دلالتها فتكون نتيجتها لزوم اتباع طريقة أغلبية المسلمين وعدم الشذوذ عنها، ولا علاقة لها بحجية إجماع الفقهاء. وكيف كان فيرد على الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن من المحتمل أن يكون العقاب على مجموع مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، يعني أن من يخالف الرسول ويشذ بذلك عن سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هو متابعة الرسول، فمن يخالف الرسول ويشذ عن سبيل المؤمنين أي السبيل الذي ينبغي لهم سلوكه أو كانوا يسلكونه في زمان النبي صلى الله عليه وآله فهو مستحق للعقاب. ومن البعيد جدا أن يأمر الله سبحانه وتعالى على نهج القضية الحقيقية باتباع سبيل أغلبية المسلمين في كل زمان بنحو القضية الحقيقية. فإذن الإشكال الأول على الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن من المحتمل أن يكون قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين عطفا تفسيريا لقوله ومن يشاقق الرسول، أي يتبع غير سبيل المؤمنين، فإن سبيل المؤمنين ليس هو مشاققة الرسول بل سبيلهم متابعة الرسول. وثانيا لو فرض أن العقاب على كل من مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فمن المحتمل جدا أن يكون المقصود من سبيل المؤمنين السبيل الذي الله سبحانه وتعالى شرعه للمؤمنين، والمؤمنون بما هم مؤمنون يسلكون هذا السبيل، لا سبيل المؤمنين على نهج القضية الحقيقية إلى يوم القيامة ويكون المراد منه ما يسلكه أغلبية المؤمنين في أي زمان ولو لم يكن سلوكهم ناشئا عن الدين وعن الإيمان، هذا بعيد جدا. كيف وظاهر قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ظاهر هذه الآية الكريمة أن بقاءهم أن بقاء المؤمنين على سبيل الحق لم يكن مضمونا، وإلا لما قال الله سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن قلة عدد المؤمنين وأن أكثر الناس لا يؤمنون لا يشكرون، وهذا التفسير موجود في كلام الغزالي، يقول: الظاهر من الآية أن من يقاتل الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في متابعة الرسول نوله ما تولى. فهذه الآية الكريمة لا تدل على حجية الإجماع وضيف إلى ذلك مطلبا آخر، وهو أنه لو فرض دلالة هذه الآية الكريمة على أن من يخالف سبيل أغلبية المؤمنين فهو يستحق العقاب، ليس المراد من الأغلبية الأغلبية الكمية المتشكلة من الهمج الرعاء، هل يصدق سبيل المؤمنين على سبيل ليس فيه علي عليه السلام ولا فاطمة سلام الله عليها ولا الحسنين عليهما السلام ولا الأصحاب الخواص للنبي كسلمان وأبي ذر وعمار ومقداد؟ السبيل الذي ليس فيه علي ولا فاطمة ولا سلمان ولا أبو ذر ولا عمار ولا مقداد، بل الطلقاء وأبناء الطلقاء هم الذين يكونون أئمة وقادة لذلك السبيل. هل ذلك السبيل سبيل المؤمنين؟ متى يصدق عليه سبيل المؤمنين؟ حتى لو قلنا بأن مفاده سبيل أغلبية المؤمنين، ليست الأغلبية ناشئة عن الكمية فقط، الكميات التي تشكلت من همج رعاء يميلون مع كل ريح، بل لا بد أن تتشكل من كيفية عالية وأشخاص مميزين. الآية الثانية قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ورسوله. فيقال عبر الله سبحانه وتعالى عن الأمة الإسلامية بأنهم خير أمة، ولا تكون أمة خير أمة إلا إذا كانت أغلبيتها في طريق الحق. أولا، ورد في تفسير القمي أن القراءة الصحيحة لهذه الآية الكريمة: كنتم خير أئمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال: كيف يكون خير أمة أمة قتلت أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام؟ فعلى هذه القراءة تكون الآية هكذا: كنتم خير أئمة أخرجت للناس، وخوطب بها أهل البيت عليهم السلام وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وثانيا ظاهر هذه الآية أن الأمة الإسلامية خير أمة حسب الإطار المحدد من قبله تعالى. إذا عملت الأمة الإسلامية بما شرعه الله لهم فهم يكونون على سبيل النجاة. نعم هم خير أمة لأن الله من عليهم فأرسل إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولكن هذا لا يعني أنهم عملوا بما قاله النبي لهم. لا يظهر من هذه الآية أكثر من أن التشريع الإلهي للأمة الإسلامية خير تشريع، يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خير تشريع للأمة الإسلامية، فلأجل هذا هم خير أمة. لم يهمل أمرها، ولا يستفاد من هذه الآية الكريمة أن استقامة الأمة الإسلامية على الحق مضمونة إلى يوم القيامة. هذا مضافا إلى أن هذه الآية لا تدل على عدم خطأ الأمة الإسلامية. أكثر شيء مع غمض العين عن الإشكالات السابقة، أكثر شيء أنهم لا يقعون في ضلال، لأنهم لا يقعون في خطأ، كي يكون إجماعهم كاشفا عن الحكم الشرعي. والمهم أن استفادة استمرار الأمة الإسلامية على منهج الحق مخالف لما ورد في كتب الفريقين عن النبي أنه ستفترق أمتي بعدي 72 فرقة، واحدة منهم في الجنة والباقون في النار. وهكذا ورد في الروايات أن المسلمين يبتلون بما ابتلي به بنو إسرائيل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو أنهم يعني ولو أن بني إسرائيل دخلوا جحر ضب لدخلتموه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. ولا إشكال في أن الله سبحانه وتعالى يحكي عن بني إسرائيل أنهم تيهوا وظلوا ضلالا بعيدا، نقضوا ميثاقهم، قتلوا أنبياءهم، قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا ما نشاهده اليوم. وهكذا المسلمون بعد النبي، قتلوا ذرية النبي، ما خلوا جريمة إلا وارتكبوها. هل هذه الأمة تبقى على نهج الحق؟ فإذن لا يستفاد من أي آية قرآنية أن المسلمين يبقون على الحق، وأغلبيتهم لو كانوا في جهة فتلك الجهة مصيبة وليست مخطئة. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.